أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى قول الشارح فافهم. بعد أن ذكر الشارح تعريف مطلق موضوع العلم باعتباره العام أو المطلق بالنسبة إلى موضوع علم المنطق، وقد ذكر تعريف موضوع مطلق العلم، وقال هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فهي الماضي معناه الشيء، يبحث يعني إثبات المحمولات للموضوع في العلم عن عوارض الموضوع الذاتية. وقد ذكر ما هو العرض الذاتي، باعتبار قلنا أن لدينا موضوع ولدينا عرض ومحمول. هذا العرض والمحمول هو الذاتي وليس الغريب. وقال هو إما أن يكون بلا واسطة، يحمل بلا واسطة على الموضوع أو بواسطة أمر مساوٍ. فبعد أن مثل قال فافهم، ويقولون هذا قوله فافهم إشارة إلى أحد أمرين. الأمر الأول إلى دقة المطلب، يعني افهمه جيدا، المطلب صحيح لكن عليك أن تفهمه فهما صحيحا وفهما جيدا، أو لا يراد به إشارة إلى مسامحة في المطلب. بس المسامحة على نحوين، إما مسامحة بالمثال كما مثل، لأن المثال هنا قد يكون عرض ذاتي لأنه مثل للذي بواسطة، وإما بواسطة أمر مساوي لذلك الشيء كالضحك الذي يعرض حقيقة للتعجب ثم ينسب عروضه إلى الإنسان. أو المثال الأول يقول والعرض الذاتي ما يعرض الشيء إما أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه أو إنه إنسان. يقولون هذا المثال فيه مشكلة، هذا يعاد من المحمول أو العرض الذي يعرض بواسطة، وهو قال أولا وبالذات. إذا ملاحظين عبارته، إما أولا وبالذات كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث أنه إنسان، هذا مثال لا يصلح لي أن يكون للمحمول أو العارض الذي بلا واسطة، فهو يلحق الإنسان بواسطة. ما هي الواسطة؟ يقولون الواسطة لكي يتعجب الإنسان يحتاج إلى أمر، يعني يحتاج إلى واسطة تعرض على الإنسان أو تصدر من الإنسان حتى يتعجب. ما هي؟ إدراك الأمور الغريبة. متى يتعجب الإنسان؟ إذا أدرك أمراً غريباً تكون لديه هاي الحالة النفسية اللي هي التعجب. إذن يمكن أن يكون التأمل إشارة إلى هذا المثال، وأخرى لا يكون التأمل إشارة إلى خلاف موجود بين المنطقيين، بين القدماء والمتأخرين. الذي القدماء يعتبرون العرض الذاتي هو ما يحمل بلا واسطة، أو يحمل بواسطة أمر مساو، أو يحمل بواسطة الأمر الخارج الأعم. بس قلنا أمس من قسمنا، قلنا المحمول إما بلا واسطة أو ماذا أو بواسطة، والواسطة إما داخلة أو خارجة، الواسطة إما مباينة أو ليست مباينة، والتي ليست مباينة إما داخلة أو خارجة. إذا تتذكرون جيد الشارح ماذا قال؟ قال العرض الذاتي هو ما يعرض بلا واسطة بجميع أقسامه، جيد، اللي هو الأعام والمساوي والأخص، وكذلك المساوي الخارج، يعني المساوي إما داخل أو ماذا أو خارج. المساوي بكلا قسمين هو ماذا؟ هو من العرض الذاتي. المتقدمون قالوا لا، نضيف إلى هذه الثلاثة أم الرابع، ما هو؟ يقولون ما يعرض على الشيء بواسطة الأمر الخارج الأعم، يعني أعم من الموضوع، باعتباره يعرض على الموضوع ويعرض على غير الموضوع. هاي الواسطة يتصف بها الموضوع وغير الموضوع. أما المتأخرين قالوا لا نقتصر على هذه الثلاثة. قد يكون هذا التأمل إشارة إلى هذه النقطة. واضحة شيخنا؟
ليش قلنا عرض ذاتي؟ زين العرض مو غير الذاتي؟
لدينا عرض ذاتي وعرض غريب.
زين الذات نفس الذات مو خلنا ثلاثة بس جنس وصل.
إيه يعني المرتبط بالذات المرتبط بالموضوع ارتباطا مباشرا أو بأمر منحصر بالموضوع. ويا شيخنا لذلك نحن قلنا لماذا لا نناقش الغريب؟ الغريب من شؤون وصفات الواسطة أو يكون مباين للموضوع فلا نناقشه. كل ما لديه ارتباط بالموضوع يعني ارتباط مباشر هذا نسميه عرض ذاتي. لذلك قلنا ما يحمل على الموضوع بلا واسطة يعني يكفي في ثبوت المحمول ثبوت الموضوع. صفة من صفات أي محمول عارض على الموضوع هي كلها عوارض. هنا العارض بمعنى الحمل يعني الذي يحمل على الموضوع. حس هذا ما يحمل بلا واسطة مباشرة جيد أو يحمل بواسطة. هسه قد تكون الواسطة الذي يحمل بلا واسطة واضح أنه من صفات الموضوع جيد. الذي يحمل بواسطة هذا قد تكون داخله وقد تكون ماذا خارجه. فهذا الواسطة المساوية التي أدخلها المصنف. الواسطة المساوية يعني شنو مساوية؟ إحنا هذا التساوي والأعام والأخاص والتباين قلنا ما ننظر إلى الواسطة والمحمول ننظر علاقة الواسطة بالموضوع ما هي. فإذا كانت مساوية للموضوع هذا معناه ماذا؟ معناه عليكم السلام معناه أن المحمول الذي هو من شؤون الواسطة والواسطة التي هي من صفات الموضوع هي منحصرة مساوية للموضوع فتعتبر من شؤون الموضوع. لذلك عدت من العرض الذاتي وغير ذلك عرض غريب. واضح شيخنا؟ المهم أنكم تميزون بين علاقة الواسطة بالمحمول وعلاقة الواسطة بماذا؟ بالموضوع. قلنا لدينا موضوع ولدينا محمول. هاي الأعام والأخاص والداخلة والخارجة هاي نتكلم بلحاظ الواسطة وعلاقة الواسطة بالموضوع جيد؟ فننظر إلى هذه العلاقة. هاي العلاقة إما أن تكون مساوية أو غير مساوية. إذا كانت مساوية لأنه قد تكون عام قد تكون ماذا مباينة. فإذا كانت مساوية هي من العرض الذاتي يعني المحمول الذي ثبت ببركة هذه الواسطة هذا يعتبر محمول وعرض ذاتي للموضوع. إذا كانت الواسطة مساوية للموضوع. واضح شيخنا؟ إذن هذا البحث العام. وما على المصنف أو ما علينا إلا أن نسأل المصنف. أنت ذكرت العوارض الذاتية قلت العوارض ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية يعني البحث كل مسألة أو عرض يقع البحث فيه ويكون عرض ذاتي لهذا الموضوع يكون ماذا؟ يكون هذه المسألة من مسائل هذا العلم. هي الفائدة المترتبة عن بالبحث بالموضوع. ف نسأله ما هو الموضوع؟ أنت قلت عوارض ذاتية للموضوع عن عوارضه هاي لها ماذا؟ الموضوع. نقول ما هو الموضوع؟ لابد أن نحرز ونثبت الموضوع حتى نبحث عن عوارضه الذاتية. فما هو الموضوع؟ يقول لكل علم موضوع ونحن في علم المنطق. فما هو موضوع علم المنطق؟ اختلفوا في موضوع علم المنطق في تشخيص الموضوع على ثلاثة آراء. القدماء قالوا أن موضوع علم المنطق هو المعقول الثانوي. ماذا يعني المعقول الثانوي؟ لدينا معقول أولي ولدينا معقول ثانوي يعني يأتي ويتعقله الذهن بمرتبة متأخرة عن تعقل معقول قبله. يعني تعقله يترتب على تعقل معقول قبله هذا يسمى بالثانوي. ولدينا مفهوم أولي كما تقول مثلا الإنسان هذا مفهوم الإنسان. من أين نأخذ الإنسان كما مر؟ نأخذ الإنسان من الأفراد الموجودة في الخارج، ننظر إلى جهة الاشتراك، ثم نحذف الجهات التي تتباين بها الأفراد، فننتزع شيء مشترك من تلك الأفراد، هذا يسمى بالإنسان أو يسمى بمفهوم الإنسان أو يسمى بماهية الإنسان، يعني ماهية تلك الأفراد. هذا التعقل والانتزاع وأخذ الشيء المشترك بين تلك الأفراد، هذا يسمونه تعقل أولي، يعني تعقل ماهوي، لذلك يسمى هذا بالمفهوم الأولي، يسمى بالمفهوم الثانوي، يعني الذهن أول ما ينقض على الخارج على الأفراد وينتزع منها هذا الشيء المشترك بينها، فأول ما يتعقل يتعقل هذا الشيء الذي هو ماهية الإنسان، ثم هذا الشيء أو المعقول الأولي الذي يوجد في الذهن هذا تثبت له صفات وتترتب عليه أحكام، هاي الصفات المعقول الأول والأحكام التي تترتب عليه هاي تعقلناها بعد أن تعقلنا الإنسان الذي هو المعقول الأول، فكل صفة يتصف بها الإنسان في الذهن هاي تسمى ماذا؟ معقول ثاني، لأن أولاً تعقلنا الإنسان وبعد ذلك نتعقل الأحكام والصفات التي تثبت للإنسان، كما نقول الإنسان كلي، هاي كلي، لا يمكن أن نتعقل الكلي إلا بعد ثبوت المعقول الأول الذي يثبت له هذا الكلي ويكون صفة لهذا الكلي. فإذا قلت الإنسان كليون، هاي الإنسان شنو؟ هذا يسمى بالكلي الطبيعي إذا تذكرون، هذا يسمى بالمفهوم الماهوي المنتزع من الخارج، ثم يأتي الذهن ويتعقل مفهوم آخر يترتب ويكون صفة لهذا المعقول الأول، يسمى هذا المعقول بالمعقول الثانوي. فهذا المعقول الثانوي يعني تقول مثلا زيد جزئي، أو مثلا الإنسان نوعون، أو الحيوان جنسون، أو مثلا الناطق فصلون، أو الماشي عرض عام وهكذا، أو الضاحك خاصة، هاي خاصة وعرض عام وكلي وجزئي وإلى آخره، هاي المحمولات التي تحمل أو التي تعرض على المعقول الأولي هاي تسمى معقول ثانوي. لذلك قال المناطقة، بما أن البحث يقع في هذه الأمور إذن هي التي تكون موضوع علم المنطق، إذن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني، واضح شيخنا؟ إذن لدينا معقول أول ولدينا معقول ثاني، فهذا المعقول الثاني هو الذي يكون موضوع علم المنطق، هذا يكون موضوع وله عوارض ذاتية، فالبحث يكون عن خصوص العوارض الذاتية لهذا المعقول الثاني، واضح شيخنا؟ هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي ضعيف، الرأي الثاني قالوا أن موضوع علم المنطق هو الألفاظ، بما هي ألفاظ، فنحن نبحث عن الألفاظ، نعم هي في مرحلة ثانية توصلنا إلى المعاني، لكن النظر واللحاظ أولا وبالذات إلى الألفاظ، يعني يكون البحث عن الألفاظ كما سيأتي مباحث الألفاظ، فنبحث هذه المباحث من تعريف اللفظ وتقسيم اللفظ وكيفية دلالة اللفظ وتقسيم الدلالة وغيرها، هذه كلها من شؤون اللفظ، إذن موضوع علم المنطق هو الألفاظ أو اللفظ، فالموضوع هو اللفظ، ثم نبحث عن عوارض ذاتية لهذه الألفاظ أو لهذا اللفظ، إذن موضوع علم المنطق هو اللفظ. الرأي الثالث والذي يقول به المصنف هو المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي بهذه الحيثية، من حيث أن يوصل إلى معلوم إلى مجهول تصوري، إذا كان معلوما تصوريا بهذه الحيثية، من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي من حيث إنه يوصل إلى مجهول تصديقه، اللي هو هذا رأي المتأخرين ورأي المصنف ورأي الشارع. إذن تذكر لي موضوع وتشخيص موضوع علم المنطق ثلاثة آراء، لكن بما أنه أورد على الرأيين الأوليين اختار المصنف الرأي الثالث. إذا لاحظتم الرأي الأول الذي يقول بأن موضوع علم المنطق هو المعقول الثاني، إذا لاحظتم نحن مثلنا ماذا؟ مثلنا هكذا، قلنا المعقول الثاني ما يقع محمولا في هذه القضايا، زيد جزئي فالجزئي معقول ثاني، جيد؟ والإنسان كلي، والإنسان نوع، والحيوان مثلا جنس، والناطق فصل، شوف هاي فصل جنس، هذا كله معقول ثاني. وفي هذه المسائل هذا المعقول الثاني لم يقع موضوعا، وقع ماذا؟ محمولا. ونحن في موضوع العلم نبحث عن العوارض الذاتية، يعني ماذا؟ يعني نشخص الموضوع ثم نبحث عن عوارض الموضوع الذاتية. فالمعقول الثاني وقع محمولا ولم يقع ماذا؟ موضوعا.
من المعلوم الموجود جزء، انا اقول لك كذي، هذا اقول لك من المعلوم المعلوم. يعني نرجع اسمع التسجيل اي مرات وهم المحمول الموضوع ابدل، يعني
وصل المعنى اللي فهمه.
فهذا ان يكون المعقول الثاني هو موضوع علم المنطق يواجه هذه المشكله، ان المعقولات الثانيه تقع محمولات وليس موضوعات في المسائل. لابد ان تقع موضوعات ثم نبحث عن عوارضها الذاتيه، عن محمولاتها التي تعمل عليها. اما اذا وقعت محمولات فهذا هي تكون عرض لتعرض لغيرها، فكيف تكون هي موضوع علم المنطق؟ اما ان تقول ان هذه المسائل التي ذكرناها ليست من مسائل علم المنطق، او تقول لا، ان المعقول الثانوي هو ليس موضوعا لعلم المنطق والاول لم يلتزم به احد. حينما تقول الانسان نوعون، هاي مساله من مسائل علم المنطق، اذا اراد ان يهرب من هذا الاشكال، اما ان يقول ان هذه المساله الانسان نوع والحيوان جنس والضاحك خاصه او الناطق فاصل، هذه المسائل بما انه وقع المعقول الثانوي محمولا، هذا اما ان ينكر هذه المسائل انها ليست من مسائل علم المنطق، حتى نقول هذه المسائل ليس من مسائل علم المنطق، فنحن لا نبحث عن العرض الموجود في هذه المسائل. وانت تقول ان المعقول الثانوي وقع محمولا وليس موضوعا، اما ينكر ان هذه المسائل ليست من مسائل علم المنطق، او لا يسلم، يقول ان موضوع علم المنطق ليس المعقول الثاني لانه وقع محمولا في مثل هذه المسائل، والاول لم يقل به احد فيثبت الثاني، يعني لم يقل احد بان هذه القضايا التي مثلنا بها وذكرناها انها ليست من قضايا علم المنطق او من مسائل علم المنطق، لم ينكر احد ذلك، فتبين ان موضوع علم المنطق ليس المعقول الثانوي لانه يواجه هذه المشكلة. هذا بالنسبة للرأي الأول. الرأي الثاني الذي يقول أن موضوع علم المنطق هو الألفاظ، المنطق لا يبحث عن الألفاظ وإنما يبحث عن المعاني أولا وبالذات، ما اللفظ إلا واسطة من ضيق الخناق أتينا بالألفاظ حتى نعبر عن المعاني. نعم ندرس الألفاظ لشدة ارتباطها بالمعنى لأنها توصلنا إلى المعنى، ندرس الألفاظ حتى نميز بينها ونطلع على بعض الاصطلاحات حتى نعبر عن تلك المعاني، أما بما هو لافظ أصوات هذا لا يبحث في علم المنطق. فتبين أن موضوع علم المنطق هو الرأي الثالث، هو المعلوم التصوري من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصوري، والمعلوم التصديقي بهذه الحيثية من حيث أنه يوصل إلى مجهول تصديقي. واضح شيخنا؟ يشير المصنف بهذه الحيثية إلى أمر مهم ما هو؟ يقول هذا المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي الموجود في الذهن كل منهما ينقسم إلى ثلاثة أقسام. فالمعلوم التصوري المتمثل بالمفاهيم، هاي المفاهيم على نحوين، إما أن تكون جزئية أو تكون ماذا؟ كلية، لأن المفهوم إما جزئية أو ماذا؟ كل. فهذا المعلوم التصوري يشمل الجزئي ويشمل ماذا؟ الكلي. الكلي في الذهن يلحق بلحاظين أو هكذا ينقسم إلى هذا التقسيم. هذا الكلي إما يوصل إلى مجهول أو لا، أنه مسكوت عنه هكذا، يعني جالس في الذهن فقط لم يتعرض إليه أحد. فإذا المفهوم إما يوصل بهذه الحيثية، يوصل إلى المعلوم التصديق الكلي، يوصل إلى مجهول تصوري أو لا مسكوت عنه تائه هكذا، مفهوم موجود في الذهن لم يتعرض ويتطرق إليه أحد. يمكن أن توجد هكذا مفاهيم. فما هو المراد بالمعلوم التصوري من هذه الثلاثة؟ لدينا معلوم تصوري جزئي، ولدينا معلوم تصوري كلي، وهذا الكلي ينقسم إلى قسمين، منه ما يوصل ومنه مسكوت عنه. ما المراد من الموضوع علم المنطق من هذه الثلاثة؟ يقول المصنف المراد من هذه الثلاثة هو المعلوم المقيد بأنه يوصل إلى مجهول تصوري. فإذا يخرج لدينا الجزئي، وهذا خرج سابقا لأنه لا كاسب ولا مكتسب، لأنه هذا المعلوم التصوري من حيث أنه يوصل، هذا معناه شنو؟ معناه أن من حيث أنه يكتسب به مجهول تصوري، والجزئي لا كاسب ولا مكتسب. إذن خرج الجزئي. والمفهوم الكلي أو المعلوم الكلي الذي لم يتعرض إليه ولم يوصل إلى مجهول تصوري، هذا أيضا ليس موضوعا لعلم المنطق. فإذا ينحصر موضوع العلم بالمعلوم التصوري فقط بالمعلوم التصوري الذي مقيد بهذه الحيثية من حيث أنه يوصل. واضح شيخنا؟ لذلك يخرج المفاهيم الجزئية أو المفاهيم الكلية التي لا توصل إلى مجهول تصوري بهذه الحيثية. ثم كذلك المعلوم التصديقي أيضا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، معلوم تصديقي. بعد المعلوم التصديقي واضح ينحصر بالقضايا، القضايا إما شخصية أو تكون ماذا؟ محصورة. فإذا كان الشخصية أيضا ما أن موضوعها موضوع جزئي متشخص جزئي حقيقي، هاي أيضا لا توصل إلى معلوم تصديقي. وكذلك المعلوم التصديقي أو القضية التي ليست مقيدة بهذه الحيثية أنها توصل إلى، يعني المسكوت عنها، التي لم يتعرض إليها الذهن، الموجودة في الذهن لكنه ليست محيثة بهذه الحيثية، يعني توصل إلى مجهول تصديقي. فنحن نريد المعلوم التصديقي الذي يوصل إلى مجهول تصديقي. واضح شيخنا؟ هذا بالنسبة إلى الموضوع لابد أن يكون مقيد بهذه الحيثية. لذلك يقول المصنف يعني الماتن، يقول وموضوعه المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي من حيث أنه بهذه الحيثية التقييدية، من حيث أنه يوصل إلى مطلوب تصوري أو مجهول تصوري، فيسمى ماذا؟ معرفا أو مطلوب تصديقي، أي مجهول تصديقي، فيسمى حجة. الشارح قوله المعلوم التصوري يقول قول المصنف المعلوم التصوري: اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجة. هو هذا المعلوم التصوري والمعلوم التصديقي. الاول يسمى المعرف والثاني يسمى ماذا؟ الحجة او الدليل او البرهان. وانتم اذا لاحظتم شيء ان كل ما قبل مباحث التعريف في الجزء الاول في باب التصورات، هاي كلها مقدمات للمعرف، هاي مقدمات للمعرف. يعني قبل التعريف او الاقسام التعريف والوصول الى مبحث التعريف، نبحث مبحث الكليات الخمسة. قبل الكليات الخمسة اقسام الحمل، هاي على منطق الشيخ المظفر. قبلها انه المناقشة في المفهوم المصداق، قبلها ان المفهوم ينقسم الى كلي وجزئي، قبلها مباحث الالفاظ، حتى تصل الى، هاي كلها مقدمات وتمهيد حتى تصل الى التعريف. فقوله اعلم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجة، وكذلك في الجزء الثاني نعرف القضية ونقسم القضية ونبحث عن اقسام الاستدلال الغير مباشر، ثم ننتقل الى الاستدلال المباشر. هاي كل البحث هذا مقدمة وتمهيد للوصول إلى الحجة، للوصول إلى الدليل. يقول الحجة: أما المعرف فهو عبارة عن المعلوم التصوري، ولكن لا مطلقا، بل من حيث إنه يوصل، من حيث إنه يوصل إلى المجهول التصوري كالحيوان الناطق الموصل إلى تصور الإنسان ومعرفة الإنسان. يقول: وأما المعلوم التصوري الذي لا يوصل إلى المجهول التصوري فلا يسمى معرفا، والمنطقي لا يبحث عنه كالأمور الجزئية المعلومة. بعد الجزئي يكون غير كاسب. يقول: نحو زيد وعامر، هذه لا توصل إلى مجهول تصوري. يوجد قسم آخر أنه المعلوم التصوري الكلي المسكوت عنه الذي لم يتناوله الذهن وينتقل به إلى مجهول تصوري. يقول: نحو زيد وعامر. وأما الحجة فهي عبارة عن المعلوم التصديقي، لكن لا مطلقا أيضا، بل من حيث أنه أو إنه يوصل إلى المجهول التصديقي، كقولنا العالم متغير وكل متغير حادث. الموصل إلى التصديق بقولنا الذي هو النتيجة العالم حادث. وأما ما لا يوصل كقولنا النار حارة، هاي قضية شنو؟ لا توصل إلى مجهول تصوري مثلا، فليس بحجة. والمنطقي لا ينظر فيه، بل يبحث عن المعرف والحجة بهذه الحيثية، من حيث إنهما كيف ينبغي أن يترتبا. جيد. تقول: الإنسان حيوان ناطق، أي حيوان ناطق معلوم تصوري، كيف نبحث عنه؟ ما هي العوارض التي نبحث عنها لهذا الموضوع؟ يقول: من حيث الترتيب. فتقول: حيوان ناطق حد، والحيوان الناطق حد تام. وتقول: الحيوان الناطق يتركب من جنس وفاصل. وتقول: الحيوان الناطق حد لا بد أن يتقدم فيه الأعم على الأخص. كل عوارض، عوارض على المعلوم التصوري الذي هو الحيوان الناطق. وكذلك في الحجة تقول: هاي القضايا، يعني هاي العالم حادث وكل حادث، العالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم حادث، هاي نتيجة وصلنا إليها من خلال هذه المقدمات. البحث يكون في باب الحجة، هذا معلوم تصديقي، العالم متغير وكل متغير حادث، هذا معلوم تصديقي، نبحث عن عوارضه الذاتية. ما هي؟ نقول: لابد أن تكون الصغرى ماذا؟ لابد أن تكون الصغرى موجبة، هذا حكم على المعلوم التصديقي، وعرض ذاتي على المعلوم التصديقي. لابد أن تكون الكبرى ماذا؟ كلية. وهكذا، أن لا يتكون من جزئيتين، أن لا يتكون من سالبتين، هذا كل أحكام على المعلوم التصديقي. فإذا هي هاي العوارض الذاتية التي يبحث فيها في علم المنطق. يقول أنهما كيف ينبغي أن يترتبا، وهذا شنو معناه كما ذكرنا سابقا؟ معناه أن المنطق لا يأتي بالمعلوم، وإنما يأتي ويجد المعلوم ثم يناقش المعلوم في كيفية الترتيب حتى يصل إلى ذلك المجهول. فإذا المنطق لا يبحث من جهة المادة، من جهة إيجاد المادة، وإنما يبحث من جهة الهيئة. واضح شيخنا؟ لذلك هذا قوله أنهما كيف ينبغي أن يترتبا حتى يوصلا إلى المجهول، سواء كان المجهول تصوري أو تصديقي. يقول قوله معرفا، لماذا سمي معرفا؟ هذا المعلوم التصوري، لماذا سموه بالمعرف؟ يقول لأنه يعرف ويكشف ويحلل ويبين حال المجهول التصوري. إذا قلت الإنسان هذا مجهول، حيوان ناطق، هذا معلوم تصوري، هذا سميناه معرفا لأنه عرف وكشف عن حقيقة المجهول التصوري الذي هو الإنسان، لذلك سمي معرفا. يعني حصلنا على التعريف. يقول قوله حجة لأنها تصير سببا للغلبة، يعني سمينا القياس أو الاستدلال حجة لأن القياس والاستدلال سبب للغلبة على الخاصم أو إفحام الخاصم أو إقناع الخاصم بهذه النتيجة التي جاءت عن طريق هذا القياس. فالقياس سبب للغلبة، والغلبة في اللغة هي بمعنى الحجة، فسمينا المسبب باسم السبب. ما هو السبب؟ السبب القياس الذي تولدت منه الغلبة. الغلبة هي المسبب، فالغلبة هي الحجة، فسمينا القياس بالحجة تسمية للشيء باسم مسببه اللي هو القياس. ذلك يقول لأنها تصير سببا للغلبة على الخاصم. والحجة في اللغة الغلبة، فهذا من قبيل تسمية السبب الذي هو الغلبة الحجة، جيد، باسم المسبب الذي هو الاستدلال والقياس. واضح شيخنا؟ واضحة؟ اتضحت أم لم تتضح؟ تم الكلام في هذه المقدمة. تبقى أمور يعني مطلوبة بعد التعطيل، يعني ملاحظات على كلام الشارح. يعني أذكر ملاحظتين. الملاحظة الأولى في تعريفه لعلم المنطق، قال فاحتيج إلى قانون تعصم مراعاته. هاي العبارة. قوله قانون، قول الشارح قانون، وهو لفظ يوناني أو لفظ سرياني موضوع في الأصل لمسطر الكتابة، وفي الإصطلاح قضية كلية. نحن نعلم أن القانون ليس فقط في الجزء الثاني، توجد قوانين أيضا في الجزء الأول، وهي قضية كلية ينسجم مع الجزء الثاني. فلماذا لم يمثل للجزء الأول بقوانين الجزء الأول في باب التصورات؟ حينما قال قضية كلية تعرف منها أحكام جزئيات موضوعها، كقول النحاة كل فاعل مرفوع، هاي قضية، وهذا ينسجم مع الجزء الثاني. فلماذا لم يمثل للجزء الأول قضية كلية؟ يعني قواعد يرجع إليها. ما هي القواعد في الجزء الأول؟ أنت مثلتها للجزء الثاني بقضايا، هاي قضية من موضوع ومحمول، هاي مطلوب جوابها بعد التعطيل. الأمر الثاني قال في تعريف النظر، وهو ملاحظة المعقول. المعقول، وقلت المعقول، لماذا قال المعقول؟ تذكرون؟
نعم.
لثلاث فوائد، منها التحرز عن استعمال لفظ المشترك، الثاني التنبيه على أن الفكر إنما يجري في المعقولات يعني في الأمور الكلية، والثالث آية السزعة. المهم الثاني قال قلت المعقول حتى أخرج ماذا؟ أخرج الجزئي، ينحصر الكلام أين؟ في الكلي. لكنه حينما قال وموضوعه ما قال المعقول التصوري، قال ماذا؟ المعلوم. أصل الإشكال هناك وهو ملاحظة المعقول. السؤال أصل السؤال ما هو؟ لماذا عدلت عن المعلوم إلى
المعقول؟
المعقول قال لثلاث فوائد. لكنه المصنف حينما ذكر موضوع علم المنطق ما قال المعقول التصوري، قال ماذا؟ المعلوم التصوري. فلماذا قال هنا المعلوم التصوري وقال هناك المعقول ودافع عن قوله المعقول بثلاثة فوائد؟ هذا أيضا مطلوب ويأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الله أكبر.